بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أراد أن يقرأ فليقرأ. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله عن يونس وهو الأيلي عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير فتتابع صالح بن كيسان وابن شهاب على الأخذ عن عروة بن الزبير، وصالح أكبر سنا من الزهري. قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها، أي بمكة، ركعتين ثم أتمها في الحضر، أي بالمدينة، حصل التمام، فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى وزيد في الحضر. والسبب في ذلك أن السفر قطعة من العذاب، وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا السفر جهد وثقل. ولما كان فيه من المشقة والأتعاب حالفه التيسير رحمة من الله عز وجل بالعباد، فجعل في السفر لما فيه من الأتعاب رخصا في الصلاة من جمع وقصر، ورخصا في الصوم من فطر أيضا. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أيام أخر. وفي ترك الراتبة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر الرواتب في السفر، وما كان من ذلك مما هو من شأن التخفيف في القراءة وعدم الإطالة، وهذا على قاعدة المشقة تجلب التيسير. وأصل هذه القاعدة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فدرءا للمشقة لم يأمرهم بالسواك أمرا جازما، وبقي الحث والترغيب. إنه لوقتها الآن لولا أن أشق عليكم، أي العشاء، فإن مع العسر يسرا، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فيما استطعتن وأطقتن في البيعة يبايع النساء ويقول فيما استطعتن وأطقتن، أي في حدود ما تطيقون ما تطقنا، لأن الدين دين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، ولأنه دين سماحة، وربنا سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، فهو أرحم بالعبد من العبد بنفسه. لهذا حصل التيسير في الأسفار في أمور كثيرة لما في السفر من الجهد والتعب ومنع النوم ومنع الطعام والشراب والراحة فيه، يمنع أحدكم طعامه وشرابه، أي كمال ذلك، والجهد والثقل. ومدلول هذه الأدلة أن الله عز وجل كلف العباد بشريعة يسيرة عليهم، سهلة ميسرة، ليس فيها ضرر ولا إشقاق، لا ضرر ولا ضرار. والله لا يريد منهم العسر على أنفسهم والمشقة، ولهذا كان الغلو مذموما، وهو رفع المندوب إلى واجب والمباح كذلك، والإشقاق على النفس بما لا هو بما لم يرده الله منها، يسبب الحرج والضيق والملل والسآمة عن الدين. ومن مقاصد الشريعة تحبيب الدين إلى النفوس والرغبة فيه. وهذا باب يسلك فيه عدم الإفراط والتفريط، فقوم أخذوا جانب التيسير فتوسعوا في هذا الجانب حتى أدخلوا في التيسير الشرعي ما ليس منه ولا دليل عليه، وهذا لا يجوز، وبهذا يكون قد أضاعوا من دينهم ما قد أضاعوه. وآخرون لم يأخذوا بالتيسير الشرعي وبرخص الله الشرعية في حدودها وضوابطها وأصولها الفقهية، فأوقعوا في أنفسهم في حرج وغلوا في الدين، ولا إفراط ولا تفريط، نسأل الله التوفيق. وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع، وكل التيسير وكل الرحمة وكل الفضل فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه، وجميع المخالفات لها قسط من الإفراط والتفريط، إما هذا أو هذا أو ربما لها من الأمرين، بدليل قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة، فهذه الأسوة الحسنة هي من رحمة الله سبحانه، وهي التي أرادها الله للعبد لليسر به والرفق به، الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، سواء الرفق بالنفس أو بالغير. وكانت الشرع يتطور من حال إلى حال، إما من نسخ إلى الأخف إلى الأشد، أو الأشد إلى الأخف. ولهذا لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين صلاة الظهر، إحدى صلاتي العشاء جاء أنها الظهر، قال ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ يعني كان سؤالا في موضعه، لأنه موطن في زمن تطوير الشرع، وأنه محتمل أن الصلاة قصرت. وهذا كان من تطوير الشرع وأنها زيد في الحضر وبقية السفر على خفتها وعلى الركعتين. قال: وحدثني علي بن خشرم قريب بشر الحافي قال: أخبرنا ابن عيينة أبو محمد رتبته قريبة من رتبة الثوري، والثوري أرجح وأكثر زهدا وأكثر، عن الزهري عن عروة يعني ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، أي زيد فيها. قولها وأتمت صلاة الحضر أي ليس معناها أنها في السفر ناقصة، بل هي تامة، الركعتان في السفر تامة وزيد في الحضر. فقوله وأتمت مبينة باللفظ الآخر، أقر صلاة السفر وزيد، لا أنها ناقصة. وهذا على القول بأن القصر واجب هو الصواب على المسافر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ثقة ابن ضعيف، كلاهما محدث لكن عبد الملك أرجح أبوه فيه ضعف، عن ابن أبي عمارة نعم قال الزهري قلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر، قال إنها تأولت كما تأول عثمان، عن عبد الله بن بابيه أبي باب موحدة ثم ألف ويقال فيه ابن باباه وابن بابي بكسر الباء الثالثة، هكذا قال النووي رحمه الله ضبطه بهذا، عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس، يعني استدل بمفهوم الآية، هذا من الأدلة على المفهوم، يعني الاستدلال بالمفهوم لا بالمنطوق. فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وقد تنازعوا في هذا الدليل، منهم من قال يعني أنها تصدق معنى أنها تفضل وامتنان وتطوع يقبل هذا، منهم قال وجب قبول هذه صدقة رب العالمين وجب قبولها، القصر وجب. والأحاديث التي هي السابقة فرضت كذا أنص من هذا وهي الأصل. وقد قالوا في هذا الحديث ليس عليكم جناح، معناه أنه ليس عليكم في الآية أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، الآية ليس فيها قصر العدد، فيها قصر الصفة، فرجالا أو ركبانا للقبلة أو غير القبلة، قصر الصفة، فهي في حالة الخوف، هذا قصر خوف. أما قصر العدد الذي هو قصر السفر فيؤخذ من السنة، واستدلوا بعمومها على القصر. إذا شرع في الخوف فإن السفر من دواعي التخفيف، فإذا ليس عليهم إثم ولا جناح أن يصلوا إلى القبلة أو إلى غير القبلة في حالة المسايفة والمواجهة، سواء حصل جماعة أو فرادى. هذا هو قصر الصفة. عندنا التفسير ترجعون إليه تجدون كلام أهل العلم على الآية. فتبقى الآية على بابها، ويستفاد القصر قصر الصلاة من عموم الدليل ومن هذا العموم، ومن كذلك من السنة. وقولوا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أي أن يفتنكم عن صلاتكم أو أن يحصل لكم اعتداء منهم، فإنكم تصلونها على أي حال. وهذا من مؤكدات أداء الصلاة، ولو أمام العدو ولو في حالة المواجهة لا يترك الوقت يذهب. قال: وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدم قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب بمثل حديث عبد الله بن إدريس، أي ساق الحديث مثل حديث عبد الله بن إدريس من طريق يحيى عن ابن جريج، ومن طريق الرواية الأخرى يعني ماذا عن ابن إدريس عن ابن جريج. هذه الطريق متابعة، طريق متابعة يحيى لعبد الله بن إدريس بنحوه. قوله: عجبت مما ما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدقت صدق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا صدقته. وفي بعضها: عجبت مما، وهو المشهور، بعضها: عجبت ما عجبت منه. وفيه جواز قول تصدق الله علينا، واللهم تصدق علينا، أي في الدعاء. وقد كرهه بعض السلف وهو غلط ظاهر، وقد أوضحته في أواخر كتاب الأذكار. وفيه جواز القصر في غير الخوف، وفيه أن المفضول إذا رأى الفاضل يعمل شيئا يشكل عليه يسأل عنه، أنه يسأل عنه إذا أشكل عليه من أمور دينه. انتهى كلام النووي. وفيه أن الإنسان قد يعجب من بعض المعاني مثلا تشكل عليه، فيكون ذلك تعجبا يسمى أو عجبا. وفيه أن الله سبحانه وتعالى يتفضل على العبد بما يشاء، فسميت هذه صدقة لأنها من فضل الله علينا، الرخص من فضل الله على العباد. وقوله في هذا الحديث قلت لعمر بن الخطاب يدل على أن عمر كان أعلم الصحابة بعد أبي بكر، فيسأله الصحابة عن تفسير القرآن وغيره. وفيه أنهم أخذوا التفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكابر الصحابة أخذوا التفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوه لفظا ومعنى كما أبانه الله لنبيه لفظا ومعنى، ولا يتجاوزون أعداد الآيات حتى يفهموها، ما يتجاوزونها حتى يفهموا معناها. وقال مجاهد عرضت المصحف أو القرآن على ابن عباس أقفه عند كل آية أسأله عن معناها. وهذا من التفسير النبوي، أي التفسير الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسره بنص بالنص، فإنه قد فسر لهم القرآن، لكن ورد يعني جاءت آيات منصوصة، كما في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ألا إن القوة الرمي. وقالت عائشة رضي الله عنها أليس يقول الله فمن أما من أُتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرض يا عائشة، من نوقش الحساب فقد هلك. ففسر الحساب في الآية بأنه على المؤمن العرض ليس النقاش. فنحن مؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم أبان لهم القرآن كله وفسره لهم كله وبينه بقول الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فبين لهم ما نزل إليهم. ولأن الله أثنى على هذه الأمة ذروة ذلك نبيها بأنهم أبانوا كتاب الله، وذم تلك الأمم الذين ما أبانوا. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، أي ما أبانوا. فتلقى الصحابة رضي الله عنهم القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى مبينا واضحا. فاعتنى هذه الأمة، اعتنت بدينها، اعتنت بكتابها. ولهذا كان عمر يجمع أكابر الصحابة للسؤال عن آية ومعناها، فقد جمع يوم الأيام كان عنده مشيخة بدر وكبار السن كهولا وشبانا أهل العلم أهل القرآن القراء، فسألهم عن قول الله إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. عن هذه الثلاث الآيات فهي وسورة الكوثر أقصر ما في القرآن من السور، والكوثر أقصر منها من حيث أنها آيات قصيرة. فقال بعضهم فيها ما قال، وقال ابن عباس ذاك أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له، أي أنه إذا كان كذلك فذاك دنو عجلك فسبح بحمد ربك واستغفره أنه كان توابا. قال ما أعلم منها إلا ما تعلم، أي هكذا التفسير الذي أعلمه في هذه الآية. وأراهم أنه كان فقيها ابن عباس على صغر سنه. ويدل هذا على الترجيح في التفسير والعناية به، فإنك تجد أقوالا مشحونة في كتب التفسير بعضها ضعاف هزيلة، وتجد أقوالا مؤيدة بالدليل كما في المسائل الفقهية. فهذا الآن هذا التفسير تفسير من عمر بن الخطاب، بل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه سار الصحابة، عليه سار عمر، لا مزيد عليه. وإن كان المقصود ربما يعني من حيث الصدقة قد تكون واجبة وقد تكون غير واجبة، والمقصود في القصر هنا قصر الصفة في الركوع والخشوع والسجود والتخفيف في القراءة ونحو ذلك، وتشمل قصر العدد. قال ابن القيم والآية قد أشكلت على عمر وعلى غيره فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاب بالشفاء أن هذه صدقة من الله شرع شرعه للأمة. وكان هذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد، وأن الجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف، وغايته أنه نوع تخصيص للمفهوم أو رفع له. وقد يقال إن الآية اقتضت قصرا يتناول قصر الأركان بالتخفيف وقصر العدد بنقصان ركعتين، وقيد ذلك بأمرين الضرب في الأرض والخوف، فإذا وجد الأمران أبيح القصران، فيصلون صلاة الخوف مقصورة عددها وأركانها، وإن انتفى الأمران فكانوا آمنين مقيمين انتفى القصران، فيصلون صلاة تامة كاملة، وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصره وحده، فإذا وجد الخوف والإقامة قصرت الأركان. حتى ولو كان يصلي إلى غير القبلة ويصلي يعني واستوفى العدد، وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق في الآية، فإن وجد السفر والأمن قصر العدد واستوفى الأركان وسميت صلاة أمن، وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق انتهى من زاد المعاد. ونقل ملخص البحث الشوكاني في نيل الأوطار، وقال ابن كثير بعد ذكر الأحاديث الماضية عندنا قال: فهذه الأحاديث دالة صريحا على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف، ولهذا قال من قال من العلماء أن المراد من القصر هنا أي قصر هو قصر الكيفية لا الكمية ليس العدد، وهو قول مجاهد والضحاك والسدي. قلت بل وقول عائشة وابن عباس كما في زاد المعاد وعمر وابن عمر وجابر بن عبد الله كلهم ثبت عنهم القول بأن صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر، كما سيأتي بيان إن شاء الله. وأما الصدقة تصدق بها ففي الحديث نفسه ما يدل على وجوب قبول هذه الصدقة، فقال في آخر اقبلوا صدقته. قال ابن حزم في المحلى: أمر عليه السلام بقبولها، فيكون من لا يقبل من لم يقبلها عاصيا. أكملنا حديث عائشة وأخذنا حديث عمر الذي فيه يعني سؤال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وعنه أخذه استفاده يعلى بن أمية صحابي عن صحابي.